إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا المال خضرة حلوة. وقال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول: أخبرني عروة وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: إن هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. الإمام الكبير أبو عبد الله البخاري رحمه الله كعادته إذا أراد أن يبين معاني أحاديث الباب فإنه يذكر آية أو يذكر أثرا موقوفا، وربما بوب بحديث صحيح على شرطه كما هو الحال هنا. فإنه قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المال خضرة حلو. ولو تذكرون حديث أبي سعيد الخدري اللي فيه بقى المثل بالدابة التي تأكل ثم تتعرض للشمس ثم تسلط ثم بعدين تجتر مرة أخرى وتأكل، فإن هذا المال خضرة حلوة، هذا جزء من حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري في الباب السابع من كتاب الرقاق والذي شرحناه قبل أيام، وكذلك في حديث حكيم بن حزام الذي أورده في هذا الباب. فالبخاري قد يبوب بحديث على شرطه فيورده في كتابه موصولا، وقد يبوب بحديث ليس على شرطه ولكنه حسن، وقد يبوب بحديث ضعيف. خلاص، طبعا ما فيش حد يقول ليه كيف يورد البخاري حديثا ضعيفا، لان البخاري اذا روى الحديث بغير اسناد فهذا لا يشترط ان يكون على شرط، لا يؤاخذ البخاري به، انما يؤاخذ البخاري بالاحاديث التي قال فيها حدثنا فلان عن فلان عن فلان. خلاص. وقال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. الملفت في هذه الآية بعد ذكر القناطير، قناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، يبقى دي كام؟ الذهب والفضة ادي واحد خلاص، الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فهذا هو كل أصناف المال خلاص، وقلما تجتمع أصناف المال عند أحد، فالذهب والفضة للتجار خلاص، والخيل المسومة يعني كالجياد المطهمة دي للملوك وأصحاب الوجهات، والأنعام لأصحاب البوادي، والحرث لأهل الريف للزرع. وليس كل بني آدم يحصل على كل الأربعة دول. يبقى نبتدي الآية تاني. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، هم دول الاثنين اللي ماسكين الخلق كله بخلاف الأربعة اللي بعد كده. يبقى عندنا فتنة عامة لا يكاد ينجو منها أحد، وهي التي ابتدأها الله عز وجل ورتبها على حسب تأثيرها على العباد. زين للناس حب الشهوات من النساء، فالنساء أعظم فتنة يبتلى بها المرء في الدنيا، وده اسمها الفتنة العامة التي لا يكاد أحد ينجو منها، لا غني ولا فقير ولا تاجر ولا من أصحاب البوادي ولا فلاح ولا موظف ولا أي حاجة، فتنة عامة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الحديث ده فيه أكثر من مؤكد. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ده أسلوب حصر، أسلوب حصر خلاص. العلماء يقولون النكرة إذا جاءت في سياق العموم أفادت النفي، النكرة إذا جاءت في سياق النفي أفادت العموم. طيب الحديث ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فين النكرة في الحديث؟ تعرفين النكرة يعني؟ اسم منزوع الألف واللام، اسم مفهوش ألف واللام، زي ما تقول مثلا رجل، لما تحب تخليه معرفة يبقى ايه؟ الرجل خلاص. مرأة لما تحب تخليها ايه معرفة تبقى المرأة خلاص. يبقى النكرة اسم منزوع الالف واللام تمام. ما تركت بعدي فتنة، مش هي دي النكرة؟ ها، اضر على الرجال من النساء. وما في الاول ليمان نافية تمام، يبقى هذه نكرة جاءت في سياق النفي تفيد العموم. ايه معنى بقى تفيد العموم؟ قال لك اي امرأة شلط كل حتى سودة كودة زي الاسفلت ماشي، اهي دي فتنة. يعني انت مثلا احتيالك كده لو بصيت لواحدة صومالية مثلا، انت بتقول في نفسك ان الصومالية دي اتجوزوها ازاي واتجوزوها ليه؟ لا، في صوماليات ملكات زمان. عند مين؟ عند اللي زيهم خلاص، عند اللي زيهم. وكما قال الشافعي رحمه الله لما واحد سأله عن ايه امرأة سنها 50 أو 60 سنة وبتاع، فدي ممكن يعني تضع يعني ثيابها غير متبرجة بزينة، فأنشد قول الشاعر: لكل ساقطة في الأرض لاقطة، وكل نافقة يوما لها سوق. في ناس بيحبوا الطريق الحمراء مثلا، الناس سبحان الله، في واحد بيحب أكل أنت تعرف منه ترجع بطنك لو شفته بياكل، وده أشهى أكل عنده. كذلك دي مسألة بقى إيه؟ مسألة نظرات. فيبقى إذن معنى إن فتنة دي جاءت نكرة تشير إلى عموم كل امرأة تفتن. خلاص كده؟ يبقى ما تركت بعدي فتنة أضر، أدي أفعل تفضيله كمان، على الرجال من النساء. فهذا يفيد إن دي أعظم فتنة يمكن أن يبتلى بها إنسان. وقصة طبعا يوسف عليه السلام، لا سيما إذا كانت المرأة صاحبة مال وجمال. عشان كده المقاومة طاغية، الفتنة طاغية، وقل أن يثبت لها إنسان إلا إذا عصمه الله عز وجل. كان من جملة من يتهنى بظل الله يوم القيامة، وما أدراك ما ظل الله في يوم الحرور، وليس كأي حرب. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. والرجل الذي حرك الحجر بدعوته لما دعا ربه، وهو من هؤلاء الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة لما كانوا في الغار، رجل كان يحب ابنة عمه كأشد ما يحب الرجال النساء، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال. مثل هذا العمل الذي لا يثبت عليه إلا مجاهد حرك الحجر. والذي ينجو من فتنة النساء فهو ناج حقا، فهو ناج حقا. يبقى كله فقير غني ممكن يقع فتنة النساء. طيب الولاد، كل واحد بيحب ولاده مهما كان هذا الولد، حتى لو كان متخلفا عقليا برضو أمه تحبه وتموت فيه وأبوه يحبه، فهذه فتنة. تحمل الأب أو تحمل الأم على مثلا أن يكنز المال للولد، خلاص، تحمله محبة الولد على أن يترك الجهاد في سبيل الله. الولد هيبقى يتيم، فأنا حسيبه يتيم ليه؟ فيهرب. يجب عن أن يقول الحق. في ناس بيتركوا الحج والعمرة من محبة الولاد والنساء، مش قادر يسيب، أو كل ما يفكر كده يعيطوله، أنت هتسيبنا لمين؟ خلاص؟ يبقى إذا النساء والبنين فتنة عامة يشترك فيها سائر الخلق. لكن القناطير المقنطرة دي يبقى ايه؟ دي مسألة تخص بعض الناس دون بعض. يبقى كأن المسألة مترتبة على حسب ايه؟ قوة فتنتها، على حسب قوة فتنتها. والقناطير المقنطرة، القنطار 12,000 أقيم، 12,000 درهم، 12,000 درهم. وده الصحيح من أقوال أهل العلم. وطبعا القنطار فيه إيه؟ فيه يعني أقوال، ولكن يمكن هو ده أقرب الأقوال من جهة الصحة. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث، في حديث معاذ بن جبل ومنقطع، لأن بيروي يحيى النبي كثير عن معاذ بن جبل، ويحيى لم يدرك معاذا، لأن معاذا قديم الوفاة. تمام. أصح ما ورد فيه إن القنطار 12 أوقيه أو 12,000 درهم هو حديث بروي ابن ماجه والإمام أحمد من حديث حماد بن سلمة عن عاصم ابن بهدلة أو ابن أبي النجود. عاصم ده صاحب القراءة المشهور التي يرويها عنه حفص عن عاصم. فعاصم ابن أبي النجود أو عاصم ابن بهدلة، بهدلة دي كانت أمه اسمها بهدلة، عن ابي صالح ذكوان اسمه ابو صالح السمان اسمه ذكوان، عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: القنطار 12 وقيه. طبعا الاسناد ده هو اسناد حسن. حماد بن سلمة عاصم ابن ابي النجود. طبعا حماد بن سلمة من رجال مسلم، وعاصم ابن ابي النجود هذا حسن الحديث، لكن وقعت مخالفة في هذا الحديث. ابان بن زيد العطار حماد بن زيد كلاهما روى هذا الحديث عن عاصم ابن ابي النجود عن ابي صالح عن ابي هريرة موقوفا عليه، وهذا هو الصحيح وانه موقوف، ورجح البيهقي الرواية الموقوف. تمام، لان طبعا حماد بن زيد وابان بن زيد العطار كليهما يترجحان على حماد بن سلمة وحده. فاذا اضفت الى ذلك ان حماد بن سلمة رواه موقوفا ايضا، يبقى اختلف على حماد في رفعه ووقفه. معلش انا مغلس عليكم دقيقتين بس عشان نفيد الطلبة الغلابة بتوع الحديث برضه يطلعوا برضه ايه بكلمتين. فحماد بن سلمة اختلف عليه رفعا ووقفا، يعني مرة عبد الصمد بن عبد الوارث يرويه عنه موقوفا ومرة يرويه عنه مرفوعا. يبقى حماد بن سلمة لما يرويه موقوفا وأبان بن زيد العطار وحماد بن زيد الثلاثة رووا موقوفا، يبقى الموقوف هو صح. وقد يكون هذا الاختلاف من عاصم ابن ابي النجود لان في حفظه كلام. فالصواب في هذا الحديث الوقف. طبعا البصيري مش البصيري بتاع البردة بتاع البصيري، لا، البصيري اللي هو صاحب كتاب مسباح الزجاجة على زوائد ابن ماجه، لما ذكر هذا الحديث قال هذا اسناد صحيح ولم يتفق الى هذه المخالفة، او كأنه لم يحقق الاسناد اصلا على عادة البصيري في الجري على ظاهر اسناد ابن ماجه. فالصحيح في هذا انه موقوف على الصحابة، وطبعا الموقوف على الصحابة بيحتج به، عشان كده انا قلت هذا اصح قول في ان القنطار 12,000 درهم او 12 وقية. تمام. قال عمر: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا. زين للنساء. طب زين اسم أو فعل، عفوا فعل مبني للمجهول، مش كده؟ طب من المزين؟ هنا بقى ايه العلماء يختلف. يقول لك في الفتنة لا يذكر اسم الله صريح، زينا خلاص، يبقى الشيطان هو الذي يزين، وده كلام الحسن البصري. لكن من العلماء من قال ان الذي زين هنا هو رب العالمين بدلال كلام عمر بن الخطاب: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا. فده واضح أنه نسب الزينة إلى الله تبارك وتعالى، ماشي. وكما ويؤيده قوله تبارك وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. تمام. فيقول لك إيه؟ يقول لك ده يدل على أن إيه الذي زينه الله تبارك وتعالى. الكلام ده انا بقدمه عشان هيأتي بحث بعد ذلك فيه. قال عمر: اللهم انا لا نستطيع الا ان نفرح بما زينته لنا، اللهم اني اسألك ان انفقه في حقه. وهذا الاثر عن عمر بن الخطاب له اسنادان، وكلا الاسنادين رواه الدارقطني في غرائب مالك. انت شمم ريحة ايه بقى؟ غرائب مالك. طبعا انت لو عرفت موضوع الكتاب هتعرف الاثر ده ايه حكايته. يعني هذا الاثر عن عمر الخطاب له اسنادان. الاسناد الاول يرويه اسماعيل ابن ابي اويس، وده ابن اخت مالك، يبقى مالك ايه؟ خاله. يا بخت لما مالك يبقى خاله، ده يا بخت. يرويه عن مالك عن يحيى بن سعيد القطان، صح كده؟ حد من طلبة الحديث المتسكعين قاعد فيش حد يعني مالك ممكن يروي عن يحيى القطان ولا يحيى القطان يروي عن مالك؟ طبعا انا ماشي احنا بنجر شكلهم بس لكن يبدو انهم صايمين. ها طبعا شيخ مالك ويحيى بن سعيد الانصاري على طول وانت مغمض يعني، لكن يحيى بن سعيد القطان ده تلميذ مالك. تمام، يبقى هذا الاثر يريه الدارقطني عن اسماعيل بن ابي اويس عن مالك عن يحيى بن سعيد الانصاري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال. ده يبقى اسناده ايه؟ اسناده منقطع، لان يحيى بن سعيد الانصاري لم يدرك عمر بن الخطاب. خلاص كده، يبقى اسناده ايه؟ منقطع يعني ضعيف. جميل. الاسناد الثاني يرويه عبد العزيز ابن يحيى المدني قال حدثنا مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه اسلم ان عمر بن الخطاب قال. اسلم هذا مولى عمر، كان لازق له كده، وزيد بن اسلم من شيوخ مالك. تمام، يبقى الاسناد موصول ولا لا؟ موصول. ما اجوده من اسناد لولا هذا التالف اللي انا قلت اسمه في الاول، عبد العزيز بن يحيى المدني. فهذا كذاب. خلاص، قال البخاري كان يضع الحديث. خلاص، وقال ابو زرعة الرازي لا يصدق، وقال العقيلي يروي الاباطيل عن الثقات. حلته كرب. وابو حاتم الرازي ترك الرواية عنه في الاخر. قال ابو زرعة الرازي سألت ابراهيم بن المنذر عنه فقال كذاب، فقلت له. ثم قال ابراهيم بن المنذر قال ابو زرعة الرازي قلت لابي مصعب اللي هو الزهري اسمه احمد ابن ابي بكر ان يحيى ان عبد العزيز ابن يحيى يروي عن سليمان ابن بلال، قال كذاب، انا اكبر منه ولم ادرك سليمان. فشوف العلماء انهم يحتجون بالتاريخ على ايه؟ على ان الراوي لقي او لم يلقى. يعني ابو مصعب بيقول انا اكبر منه واحنا الاثنين في المدينة، وانا اكبر منه مولود قبله ولم ادرك سليمان بن بلال اصلا، انا ما لحقتوش. يبقى ده اللي مولود دعني يدركه ازاي بقى؟ وانا وقفت على حديث ليه عبد العزيز ابن يحيى ده روى قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى ابن سعيد الانصاري عن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي فقلت وا رأسا، قال أرأيت لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ودفنتك، أو قال لو كان ذاك وأنا حي لاستغفرت لك. فقالت عائشة وثكليا يعني وحزنا، والله إني لأظنك تحب موتي، فإن كان كذلك فلتعرسن ببعض نسائك آخر اليوم. إلى آخر الحديث، لحد النبي صلى الله عليه وسلم قال لها بل أنا ورأساه، يعني كان بداية الوجع، وجع النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، قال بل أنا ورأساه، ادعي لي أبا بكر وابنه لأكتب كتابا حتى لا يتمنى متمن ويأبى الله المؤمنون إلا إيه؟ إلا أبو بكر. الحديث. فعبد العزيز بن يحيى قال حدثنا سليمان بن بلال، الحديث ثابت عن سليمان بن بلال بالإسناد الذي ذكرته أنا في صحيح البخاري. البخاري رواه في كتاب المرضى ورواه في موضع آخر، قال حدثنا يحيى ابن يحيى أبو زكريا قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن قاسم ابن محمد ابن أبي بكر عن عائشة. خلاص إذن الإسناد ثابت عن مين؟ ثابت عن سليمان بن بلال، بس من طريق عبد العزيز بن يحيى الثالث ده لا، لأنه إيه لم يدرك سليمان بن بلال. طب أمال لما قال حدثنا، أمال حدثنا دي هنوديها فين؟ نقول فشار، مش هو كذاب؟ إبراهيم بن مزة قال أكذب، والبخاري قال يضعف الحديث، والعقيلي قال يروي الأباطيل عن الثقات، إيه يعني لما يقول حدثنا؟ ولا حاجة. خلاص؟ يبقى هذا الحديث من طريق هذا التالف لا يصح، وإن كان يصح من طريق آخر عن سليمان بن بلال. يبقى إذن هذا الأثر يثبت عن عمر بالنظام اللي احنا قلناه ده؟ لا. الإسناد الأولاني وهو أجود منقطع، والمنقطع قسم من أقسام الحديث الضعيف، والإسناد الموصول في كذاب. يبقى الأثر ضعيف عن عمر ولا لا؟ ضعيف عن عمر. طب البخاري أورده ليه بقى؟ وبيقولوا البخاري أصح الصحيح وبتاعه مفيش حديث ضعيف ولا الكلام ده. نقول يا جماعة البخاري دلوقتي أورد هذا الكلام عن عمر بإسناده، ذكر إسنادا له، خلاص ما تحاسبوش عليه. فالبخاري يضع في المعلقات بتاعته الحديث الصحيح والضعيف وممكن الموضوع كمان، وإن كان الموضوع طبعا لم أره، ولكن يضع المنكر في الإيه؟ في المعلقات. خلاص؟ إنما يذكر البخاري ذلك استئناسا، ليه؟ عشان يبين معاني أحاديث الباب. خلاص؟ إذا معلقات البخاري ممكن يبقى فيها صحيح وضعيف. معلش كلمة موضوع أنا أسحبها بره خالص. لكن إيه ممكن يبقى فيه منكر؟ زي حديث رواه الأصباط بن محمد في الاستسقاء. حكم عليه بعض الحفاظ، أظن عهدي طويل بعيد بالحديث بالأثر ده، أظن الحافظ بن حجر العسقلاني إما في تهذيب التهذيب وإما في كتاب تاني حكم على هذا الأثر بالنكر. نجيب بقى الكلام الذي رواه الدارقطني في غرائب مالك. غرائب مالك أي الأحاديث الغريبة التي وصلها ضعفاء عن مالك، عشان كده الغرائب مالك، وكتابه نفيس جدا. أن عمر بن الخطاب أتي بمال من المشرق يقال له نفل كسرى، فأمر به فصب وغطي، ثم دعا الناس فاجتمعوا، ثم أمر به فكشف عنه. تعرف كسرى ده؟ كسرى بقى، فالنفل بتاعه اللي هم غنموه، تخيل بقى لما يغنموا كنوز كسر هيبقى شكلها ايه يعني. فاذا حلي كثير وجوهر ومتاع، فبكى عمر وحمد الله عز وجل، فقالوا له يا امير المؤمنين ما يبكيك؟ هذه غنائم غنمناها الله عز وجل ونزعها من اهلها. فقال ما فتح من هذا على قوم إلا سفكوا دماءهم واستحلوا حرمتهم. وفي هذا الأثر أن عمر رضي الله عنه قال اللهم أنت قلت زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الآية حتى فرغ منها، ثم قال لا نستطيع إلا أن نحب ما زينت لنا، فقني شره وارزقني أن أنفقه في حقك، فما قام حتى ما بقي منه شيء. يبقى إذن الزينة في حد ذاتها ليست مشكلة، ولكن المشكلة أن ينهمك المرء فيها، يتلهب الزينة وينسى لماذا أرزقه الله عز وجل بهذا المال. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديثا واحدا في هذا الباب، قال حدثنا علي بن عبد الله، وده الامام علي ابن المديني رحمه الله، كان اعلم خلق الله بالعلم. النسائي، والنسائي ده بقى حاجه حدوته ثانيه، النسائي ده قال في السنن كان علي بن المديني خلق للحديث، كان علي بن المديني خلق للحديث. والبخاري الامام الطود الشامخ ده هو جبل الراسخ، جبل نفخ فيه الروح البخاري ده. يقول: ما استصغرت نفسي بين يدي احد الا بين يدي علي بن المدينة. اللي حس ان هو قدامه ايه قزم كده وداخل في بعضه مش عارف ينطق ثلاث كلمات، بين يدي علي بن المدينة. ومما فجعني ويفجع كل محب للحديث هذه الحكاية، ان علي بن المديني صنف المسند المعلل في 1000 جزء. يجيب الحديث ويجيب علته، مرة تبقى العلة خفية ومرة تبقى العلة ايه ظاهرة ومرة تبقى نص ونص. يجيب الاسناد ويقعد يتكلم بقى الراوي ده غلط في كذا وده غلط في كذا والدليل انه غلط كذا وكذا وكذا. حاجة عندي طبعا طلبة الحديث حاجة ايه يعني تشتهى. وبعدين زمان كان السناديق بتاعتهم عاملة زي المطر بتاع حد فلاح فيكم، كلكم فلاحين عارفين المطر. ما انت ممكن تبقى فلاح بس قاعد في هنا، المطر اللي هو ايه اللي هو البتاع اللي بيتعمل من الطين ده، ها برميل كده اتعمل من الطين كانوا يخزنوا فيه الايه الغلة والرز والكلام ده. فكان علي بن المديني عنده مطر زي ده كده، فحط 1000 جزء فيه زي صندوق ورحل بقى 7-8 سنين يلف في الكرة الأرضية على العلماء. وبعدين رجع بيته، فالمهم محتاج جزء كده يراجع فيه حاجة إسناد معين، فجاي يهز المطر ما تحركش، جاي يفتح المطر لقى الكتاب كله بقى طين، بقى طين. ايه مطر نزل عليه بتاع الكلام ده مع 7 سنين مكتوم عليه، لقى الورق طين. قال: فلم انشط لتصنيفه مرة اخرى ويا ليته فعل. طبعا الانسان لما بيألف كتاب وبعدين يرجع يعيد طبعه تاني بيمل من نظر فيه. ليه؟ لانه تعب على ما ولده، حكم الكتب دي بتولد برضه، ها؟ على بال ما ايه مر بمرحلة المخاض وولده، ممكن تكون ولادة متعسرة تمام غاب في 10 سنين ولا الكلام ده، ها؟ يبقى خلاص زهق منه. عشان يعملوا طبعة تانية يقعد يقرا مرة تانية ويحط بقى الزيادات وبتاع، فيقوم نفسه ايه تمل من النظر في الكتاب ايه مرة اخرى. 1000 جزء. فالامام علي المديني لم ينشط لي تصنيف هذا الكتاب ويا ليته فعل، إذ لو فعل لاستفدنا علما جما يناسب حجم هذا الإمام الكبير. قال البخاري: حدثنا علي بن زهقته، ها أنا عامل على حساب إنكم بقى صايمين. طيب. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان، طبعا سفيان هو ابن عيينة، قال: سمعت الزهرية يقول: أخبرني عروة وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني. راح يسأله صدقة يعني، يسأله مال، يقول له عايز فلوس فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، 3 مرات يأخذ منه فلوس. ثم قال: إن هذا المال، وربما قال سفيان قال لي يا حكيم، قال لي يا حكيم. من اللي قال قال لي؟ اقوله تاني، عن حكيم ابن حزام. طبعا لسه ما وصلناش المغرب عشان خاطر اسمك مصفصف وجعان والكلام ده، لسه واكل دلوقتي فمش عايزين بقى ايه، عايزين شغل. طيب، حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألت فأعطاني 3. ثم قال: إن هذا المال، وربما قال سفيان قال لي يا حكيم. من اللي قال قال لي؟ طيب احنا عايزين بس ننظم المسألة عشان ايه، عشان نشوف الموضوع. ها انت ايه؟ أنت حكيم؟ يعني قال ربما قال سفيان قال لي يا حكيم، اللي قال قال لي حكيم، مش كده؟ يعني كأن سفيان بن عيينة بيقول الحديث بزيادة، يعني رواه مرة وبعدين في الرواية الثانية قام يزود كلمة. خلاص؟ في الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم إن هذا المال. خلاص؟ وفي الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حكيم إن هذا المال. خلاص؟ فاللي قال وقال لي يا حكيم قال لي هو حكيم نفسه. خلاص؟ يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. زي الجماعة المتسولين شحتين دول ما يشبعوش أبدا ويلقح جتته ويريق ماء وجهه عشان قرش ويطرد وتنشه كده زي الدبان ومع ذلك يرجع لك برضه وتلاقيه مقطع ولابس هدوم مزيتة وحالته كرب وعايز نفسه تراب ها كل ده عشان ياخد ده وتروح البيت تلاقي عنده سكبتين ثلاث جكايب جنيهات وشيلينات واربع والكلام ده ممكن يطلع ب10 15 الف جنيه ومع ذلك عمال ايه عمال يشحن اهو ده بقى شوف لم يتمتع بما جمع. لكن في بعض الناس الفلوس نفسها لها متعة مش مهم يصرفها يعني لما يغمى عليه تشممه 10 جنيه فوق ها ده كيف عنده يمسك الفلوس كده ويقعد يفركها كده. وحدثت عن رجل كان يقوم الليل بيعمل ايه بقى يعد في الفلوس 100 مرة يعد فلوس طول الليل يعد في الفلوس ويأستك بعد ما يفك الأساتك يأستك وكان كاتب على كل رزمة 10,000 يقوم شايل الورقة وجايب ورقة تانية وكاتب 10,000 خلاص ويفضل على كده على طول. في ناس بتحب كده تحب تجمع المال مش لازم يصرفه وهذا أخسر الناس وأغبنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه ما أتاك من غير إشراف نفس يعني إذا أخذته بطيب نفس بورك لك فيه. بطيب نفس يعني من غير إشراف نفس مالكش شو انك انت تروح تسلم على فلان او تعرف فلان او الكلام ده عشان تاخد اللي عنده الا انت ما تخطرش على بالك الكلام ده واذا بيك الراجل عمال يطلع الشين يديك خلاص اهو ده من غير اشراف نفس. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم اوصى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيحين ما اتاك من غير اشراف نفس فخذه. وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيطبق المساله دي. فكان مرة أيام الخلاف بقى ما بين عبد الملك بن مروان وأيام إيه؟ وأيام وعبد الله بن الزبير. كان يعني إذا أدركته الصلاة في المعسكر ده يصلي، وإذا أدركته الصلاة في المعسكر ده يصلي، هما بيحاربوا بعض. فإذا الجماعة دول يديله فلوس ياخدها. وإذا الجماعة تديله فلوس ياخدها. فسألوه في المسألة أنت بتاخد من هنا وبتاخد من هنا. فقال إني لا أسألهم من دنياهم شيئا ولا أرد شيئا رزقنيه الله عز وجل. أنا لا عايز منه حالة ولا طمعت في شيء منه أبدا. فيبقى المال ده قالوا إيه من غير إشراف نفس، نفسه ما تطلعتش لهذا المال، يبقى ده الذي يبارك له فيه. خلاص؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأولاني ومن لا فلا تتبعه نفسك. ما جالكش كده بدون ما تطلبه بدون اشراف نفسي لانسان فلا تطيعه نفسك. وكان الذي ياكل هذا المال باشراف نفس كالذي ياكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى. ليه؟ لان اليد العليا هي المعطيه واليد السفلى هي الاخره. نعم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. طبعا الآية دي نزلت كما روى الترمذي في سننه في بعد فتح مكة بقى والجماعة أسلموا اللي كانوا في مكة وبعدين شافوا الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم علماء وفقهاء وعارفين الأحكام. كانوا الجماعة دول كانوا أسلموا وأحبوا أن يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فالنسوان عمالة تعيط والعيال يعيطوا وتسيبنا لمين وإحنا مش عارف إيه وما نقدرش على فراقك والكلام ده. فرقت قلوبهم للجماعة الغلابة اللي مش عارفين إيه يعيشوا من غيرهم دول، فقعد. فلما بقى فتحت مكة وشافوا الصحابة بقى اللي لازموا النبي صلى الله عليه وسلم علماء وفقهاء، فتوجعوا فحلفوا بقى لما يرجعوا لازم يوروهم بقى شغلهم ويضربوه خلاص. فنجاهم الله سبحانه وتعالى الى العفو. يبقى اذا ايه العداوه هنا جايه من ايه؟ انهم حبسوهم عما ينفعهم، ها حبسوهم عما ينفعهم فضروهم. نعم. نجي نجاوب بقى، نجيب ان شاء الله عن بعض الايه، عن بعض الاسئله التي وردت. يقول سائل: ما رايك في الحديث الذي استدل به بعض الخطباء بان الغيبة تبطل الصيام؟ في حديث لكنه موضوع يعني ايه؟ يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث انس رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم: خمس يفطرن الصائم، كذب والغيبة والنميمة، وذكر كمان حاجتين كده. الحديث ده ابن الجوزي رواه في كتاب الموضوعات وحكم عليه بالوضع، وله برضه طريق اخر فيه راوي اسمه ميسرة ابن عبد ربه وهذا كذاب، والاسناد بتاع ابن الجوزي اظن فيه عنبسة بن سعيد او سعيد بن عنبسة، بس هو تقريبا يعني يا عنبسة بن سعيد يا سعيد بن عنبسة، انا سيء الحفظ فلا تؤاخذون. الراوي ده كذاب برضه خلاص. الحديث الثاني بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بامرأتين وقال لاحدهما قي فقاء الدم، والثانية قاء الدم. هذا الحديث حديث رواه الامام احمد في مسنده عن عبيد مولى رسول الله، عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال يا رسول الله إن امرأتين تكادان تموتان من العطش، فسكت فكرر حيموت من العطش، فسكت هيموت من العطش ألهته. فجيء بالمرأتين وبعدين جاب إناء فقال لها قيئي، فتقيأت دما وصديدا ولحما وملك نص الايه الاناء، وقال للثانيه قيئي، فتقيأت دما وصديدا ولحما لحد ما ملك الايه الاناء، ثم قال ان هاتين المرأتين صامتا عما حرم الله، اللي هو الاكل والشرب والكلام ده، حرم الله عليه نفسه، وافطرت على صامتا عما احل الله لهما لا لهن، وافطرت على ما حرم الله اللي هي الغيبه والنميمه. طبعا هذا حديث باطل وان كان الاسناد ضعيف، يعني هو الذي حكم عليه بالضعف فقط لم يراعي نكارة المتن جدا، هذا متن منكر جدا جدا، لان طبعا حاجة دي زي دي لو حصلت لنقل بالاضطرار بالاسانيد الصحيح. هو في الراوي عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل مجهول صحيح، لكن مش شرط ان الاسناد اذا كان ضعيفا ان يكون المتن ضعيفا ايضا، بل قد يكون الاسناد ضعيفا والمتن ضعيفا جدا او موضوعا كمان يصل الى الوضع. وانا عندي في نقدي ان هذا المتن في غاية النكارة، لا يحتمل ان يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه. اي طبعا، بس ده هناك فرق بين ان تقيء دما وان تقيء لحما وان تقيء صديدا. يسأل سائل يقول: إن من علامات يوم القيامة الكبرى طلوع الشمس من المغرب، فهل هذا معناه أن الأرض ستعكس اتجاه دورانها أي تدور من الشرق إلى الغرب؟ لا لا، هذا ليس بشرط. بل هناك حديث صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال إن أول أشراط الساعة ظهورا، يعني إيه بعد الدجال، أن طلوع الشمس من مغربها، خلاص، ثم خروج الدابة ضحى، خلاص ضحى. وبعدين الحديث ده رواه مسلم، رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن نمير عن أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وبعدين الإمام أحمد بن حنبل والطبري في تفسيره رواية من طريق إسماعيل بن علي بقى عن أبي حيان، بقية الأثر أو بقية الحديث الموقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان يقرأ في الكتب، فهذا واضح ان دائما ايه واخده من كتب الاقدمين. بيقول عبد الله بن عمرو بن العاص ايه بقى؟ بيقول ان الشمس تدور دورتها، فاذا جاء الغروب اتت فسجدت عند العرش، خلاص، وبعدين بعد ما ينتهي الليل تستأذن ربها ان ترجع الى المشرق فيأذن لها فترجع إلى المشرق، وبعدين تأخذ بقى دورتها حتى إذا جاء الغروب تسجد عند العرش وتنطق حتى ما يجي المشرق، تستأذن في الرجوع فإيه؟ فترجع. وبعدين مرة من المرات تأتي فتسجد عند العرش ثم تستأذن في الرجوع فلا يؤذن لها أو فلا يرد عليها جواب، خلاص مضى وقت فتستأذن ما يجيلهاش جواب، خلاص، فعلمت أنه إذا أذن لها لن تصل إلى المشرق في موعدها، فقالت ربي ما أبعد المشرق، من لي بالناس، عملية مظلمة. فيقال لها اخرجي من مكانك، اطلعي من مكانك، اشرقي من مكانك، فتشرق الشمس من مغربها، فلا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا، حينئذ لا يقبل ايمان احد قط. اذا الشمس مش الارض بقى تعكس دورانها والكلام ده، لا، هي احد فعند العرش لا يؤذن لها حتى تخرج الشمس من مغربها. نعم. يقول سائل: قلتم ان عاصما ضعيف الحفظ وان اسانيده حسنه، فكيف يؤخذ منه القران بروايتين؟ ارجو التوضيح. طبعا عاصم له اكثر من راوي، حفص وشعبه. شعبة مش ابن الحجاج، ها، ده شعبة تاني، واحد اخر اسمه شعبة، هذا ايه، هذا يروي عن عاصم ابن ابي النجوم. طب ايه رأيك بقى، انا هقول لك حاجة بس مش عايز ايه، مش عايزك تتخبط. انت بتقول عاصم، طب ده حفص متروك الحديث، ايه رأيك بقى؟ متروك الحديث يعني ضعيف جدا. لو وجدنا حفص ابن سليمان الاسدي في اسناد وانت مغمض كده اهو، قل ضعيف جدا. انت هتقول لي ازاي ضعيف جدا وروايه القران هو اللي رويها؟ نقول لك لا تلازم، قد يكون ضعيفا في علم قويا في علم اخر، لا سيما القرآن سهل حفظه غير الحديث. الحديث له روايات متعددة، يعني حفص ابن سليمان الأسدي لما يروي حديث واحد عن 10-15 شيخ له، كل شيخ يروي الحديث بزيادات ويروي الحديث بالمعنى، ما يعرفش يجيبها، ما يعرفش يجيب الحديث زي القرآن.
فهو دي طبيعة من تفرغ لعلم وأهمل العلوم الأخرى. يبقى قوي جدا في العلم اللي تفرغه ويبقى ضعيف في العلوم الأخرى. يعني احنا عندنا مثلا الأعمش سليمان بن مهران، ده كان إماما قرآنيا صاحب قراءة، لكن قراءته شاذة لا يحل القراءة به. إنما في الحديث الأعمش كالنجم سما قصد بتاع شمس كده ماشية في الدنيا، الأعمش. يبقى شوف قراءته شاذة، يعني لا يحل القراءة بها ولا تعد قرآن قراءة خاصة به، يعني لأن القرآن هو ما بيخالفش القراءة في كل حاجة. تعرفين القراء كلهم الـ14 القرآن كله قرآن، لكن يختلف بقى في مثلا مسألة الإمالة، يختلف مثلا في زيادة كلمة إن الله هو الغني الحميد، إن الله الغني الحميد بتاعت سورة الحديد، هو دي مثلا ساقطة من قراءة القراءات المتواترة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، خلاص كده. ولا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا، هي فرقوا كده. يبقى إذن إيه برضه هتلاقي الاختلافات ما بين القراء حاجة إيه بسيطة، ومع ذلك فيبقى الاختيار أو القراءة بتاعت الأعمش التي انفرد بها عن القراءة دي شاذة، ليست قرآنا ولا يحل إيه لأحد أن يقرأ بها، مع ما كانت الأعمش من الإيه من الحفظ والإتقان والضبط، حتى كانوا يشتهون حديثه. إذن مش مشكلة ان هو ممكن يبقى ايه ضعيف في علم ولكن يكون قويا في علم اخر. نعم. لا طبعا القراءات كلها، القراءات طبعا القراء السبعة قراءاتهم كلها متواترة، ما فيش يعني لو قرأ الانسان بها حتى يعني في الصلاة في المحراب لا بأس بذلك، هم الحقوا بالقراءات السبعة كمان سبع قراءات تمام القراءات الـ14، بس طبعا السبعة دي اللي هي ايه اللي فوق خالص مقدمة على طبعا اما اقصدش مقدمة يعني القراءات اللي ورا متأخرة، يعني كل قرآن يثبت لا يحل لأحد ان يقرأ بشيء الا اذا تواتر وكان في الشروط الثلاثة المعتبرة في القراءة طيب طبعا في بعض الكلام بعد اسئله في المصطلح، بس احنا كفايه اللي احنا قلناه النهارده حاجه توجع الدماغ. ها طيب وانتوا كلكم معتكفين وبتاكلوا منين؟ ها انا ده تاكلوا منين دي حدوته لوحدها دي. ماشي مش فيها اسئله طويله شويه، فاحنا ايه مش عايزين يقول سائل هل يجوز قيام الطلبه للمعلم في الفصل، وما راي شيخنا فيما ورد في فتح الباري عن قيام المعلم ان قيام المعلم للمعلم مستحب، وهل يوجد حديث نصه لا تقوم الى لي كما تقوم الاعاجم لملوكهم؟ مسألة القيام للقادر مسألة فيها تفصيل. المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أصحابه أن يقوموا له، وكان أنس رضي الله عنه يقول ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا يقومون إليه لما كانوا يعرفون من الكراهة في وجهه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من سره ان يتمثل الناس له قياما او الرجال في روايه فليتبوأ مقعده من النار. فهذا كله قاض بحرمه القيام للقادر. واما ما يحتجون به من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه قوموا الى سيدكم اللي هو سعد بن معاذ، هذا لا يصح، والصواب قوموا لسيدكم. وطبعا من عرف قصة الحديث علم انه ليس فيه اي دلالة يستدل بها هذا المستدل على جواز القيام للقادر، ذلك ان سعد بن معاذ رضي الله عنه كان قد اصيب في اكحله يوم الاحزاب، ها؟ وبعدين لم يستطع بعد ما ركبوه الدابة لم يستطع أن ينزل، فقال قوموا لسيدكم فأنزلوا. فلا جرم، شالوا كلمة فأنزلوا علشان ايه؟ عشان تمشي. لكن هو فأنزلوا كان القصد ان هم يقوموا ينزلوا لانه مش قادر ينزل بسبب ايه؟ بسبب جرحه. هناك بعض العلماء زي شيخ الاسلام ابن تيمية في بعض فتاويه يقول يعني ان هو اذا كانت المسألة تعمل مشاكل وبعض الكبراء قد يستصعب المسألة دي وكده، فلا بأس ان ايه؟ فلا بأس ان يقوم. وطبعا ما قالش الكلام ده استحسانا من عند نفسه، انما ذكر بعض احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قام لجعفر لما رجع في وهو في ايام في خيبر، لما رجع فقام الى جعفر وقام مرة الى فاطمة رضي الله عنها. فيعني برضو اخذ من هذه الاحاديث جواز ان يقوم الانسان للقادم اذا كان هيحصل مشاكل يعني. فالطالب اللي هو بقى بيدخل للاستاذ واستاذ عنيف، ممكن يكون استاذ عنيف واستاذ بقى ايه لا في شرع يحكمه ولا الكلام ده، هو ممكن يضره يعني. وساعات ممكن يبقى غليظ يعني. انا فاكر الاستاذ بتاعنا كان استاذ من الصعيد زمان وكان بيعلق لوحة، كنا في حوالي تلتة رابعة ابتدائي كده، فواحد في التختة اللي جنبي مش عارف بينقر عليه وكان بيعلق لوحة في الفصل، حدفه بالشاكوش. طبعا الحمد لله الشاكوش عدى كده يعني، ده لو كان جاي كان فتح دماغه على طول، حدفه بالشاكوش عادي خالص. وطبعا حتى لو فلق دماغه ما كانش ابدا ابوه هيجي يقول له فلقت دماغه ليه. كان زمان مدرس محترم وكان زمان درس يعني انه الاباء نفسهم بيوقروه وبجلوه والكلام ده كده يعني. فهو شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يعني له هذا الراي، وطبعا النووي وجماعات برضه له هذا الراي ان هو مساله ايه انه يجوز. احنا برضو لا نخرج كثيرا عن قولهم في مسألة التفصيل، لكن انا اقول ان خروج النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر لم يكن وقوفا، انما كان خروجا مش استقبله. وكذلك حديث انه استقبل فاطمة انه مشي واستقبلها. فاذا كان هو هيقوم ويمشي يستقبل اللي جاي خلاص ممكن تبقى المسألة ايه؟ موافقة للآثار. لكن يقف كده مصمر في مكانه، لا سيما اذا كنا مثلا في اوضة جلوس كبير او هيسلم على 200 واحد قبل ما يصلي، كلنا واقفين على ما الباشا يوصل عشان ياخد الدور بتاعه ويسلمه. دي الحقيقة مكروهة كراهة شديدة. هو اذا جاز له ان ايه ان اذا استطاع ان يستقبله استقبله، الا ان يحدث يعني فساد وتحصل مشاكل والكلام ده، ودي انا اعتقد ان هي مش هتكون الا الواحد من اهل البلد عارف انه لو ما قامش لفلان الفلان ده هتحصل مشكله. لكن اذا كان خالي الذهن عن هذا الانسان وانه ممكن يعمل مشكله ولا لا، الذي اراه له الا يقوم تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اكره ذلك. اما هل في حديث بقى لا تقوم ليه كما يعني كانت الاعاجم يقومون؟ طبعا في حديث في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابه وهو جالس وائتم به ابو بكر الصديق، فلما التفت اليهم وجدهم وقوفا فامرهم ان يصلوا قعودا، ثم قال لهم بعد ما انهى صلاته ان كدتم لتفعلون الان كما تفعل فارس والروم بعظمائها يقومون على راس ملوكهم. هذا طبعا الحديث يعني صحيح. نعم. فما هو الكلام ده بأي حياة يعني مدرس شراني مثلا ها يعمل لك مشاكل ويطلعك ويضربك ويخبطك والكلام ده، يعني لو كنت ما ارى يعني بذلك كبيرة بس، وان كنت انت بقى يعني من اللي هم بيستحملوا الخبط والرزع والكلام ده يبقى ايه. طبعا الكلام ده بالنسبة لمين؟ للطالب. هنتكلم بقى عن المدرس. عن المدرس، المدرس اذا عاقب الطالب لانه لم يقم فانا اخشى عليه ان يكون ممن يندرج تحت هذا الحديث من سره ان يتمثل الناس له قياما فليتبوأ بقعده من النار. طب واحد يقول لي ايه؟ طب انت سره ليه مسألة قلبية؟ انت ايه دخلت في قلبه؟ والحكم على القلوب لا يجوز. نقول لا يشترط ان احنا نفتح القلب، لا طبعا ما نقدرش نفتحه، لكن قد تعلق قرينة خارجية تدل على ما في القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره. طب السرور ده مسألة ظاهرة ولا خفية؟ مسألة ظاهرة، فعلق الحكم على السرور. يبقى إذا سر بقيام الطلبة له فلا شك أن قلبه يحب ذلك، فيجوز حينئذ أن نحكم على ما في القلب لأجل هذه القرينة الظاهرة وهي السرور. فإذا الطالب بقى ما أملوش يبقى ساءه ذلك ولا لا؟ ساءه ذلك، عشان كده بيعاقبه. إنما زبكات ما تفرقش معاه، وإحنا بنهيب بالمدرسين ألا يفعلوا هذا الفعل الجاهلي، ده فعل فارس والروم كما سمعتم في حديث جابر رضي الله عنه. فإحنا بنقول للمدرسين ما أبدا ما يخلوش حد من الطلاب يقوم، ودي ملهاش أي علاقة بالاحترام، دي ملهاش أي علاقة بالاحترام، ده بقى احترام جايلنا من بره. إنما الاحترام الحقيقي ألا نتجاوز حدود الشرع. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. وطبعا خلاص يمكن الشمس على وشك الشروق، فبقى إخواننا إيه ما ينسوش بقى قبل ما يناموا إن هم يصلوا الركعتين اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهن من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس، صلى ركعتين فله أجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. رواه الترمذي وقال حسن صحيح.